الرئيس اليراني يقول ان قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني يلعب دورا رادعا في وقف جرائمه. ارتفاع حصيلة شهداء القصف الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 10,800 شخص. وانفجار هائل بمدينة إيلات على البحر الأحمر، والمقاومة تتصدى لتوغل الاحتلال في غزة وتكبده خسائر فادحة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني يلعب دورا رادعا في وقف جرائمه، معربا عن أمله بأن يصبح الاهتمام بقضية فلسطين إجراء عمليا يمكن أن يكون له بالتأكيد ردع سريع في المنطقة. جاء ذلك في تصريح ندل به السيد رئيسي بعد عودته إلى طهران مساء أمس عائدا من العاصمة الأوزبكية طاشقند، بعد مشاركته في اجتماع القمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي إيكو. وقال الرئيس الإيراني إن القضية التي اتقت على القضايا الاقتصادية في الاجتماع هي القضية الفلسطينية التي تعد القضية الجوهرية للعالم الإسلامي. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد الله أنه أصبح من المحتم الآن توسيع نطاق الحرب بسبب تزايد حدة الحرب الصهيونية ضد السكان المدنيين في غزة. وخلال اتصال هاتفي بحث حسين بن عبد الله مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر التطورات المتعلقة بفلسطين والأزمة الراهنة في غزة. وفي وقت سابق قال أمين عبد اللهيان عبر حسابه على منصة إكس إن الفائدة الوحيدة لنتنياهو كانت في زعزعة أسس الكيان الإسرائيلي أكثر وإظهار وجه الإجرامي العنيف والعدواني. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الشهداء القصف الصهيوني على القطاع إلى أكثر من 10,800 شخص. الوزارة ذكرت أن تعداد شهداء الأطفال تجاوز حدود 4,400 منذ انطلاق العدوان الوحشي على القطاع، مؤكدة بدء العدد التنازلي لوقف الخدمة في المستشفى الأندونيسي وعدة مشافٍ أخرى خلال 24 ساعة بسبب نفاد الوقود. وبحسب معطيات وزارة الصحة في القطاع فإن مكاتبها تلقت أكثر من 2,600 بلاغ حول وجود مفقودين تحت الأنقاض. كذلك أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اندلاع حريق بمستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال أثر قصف صهيوني مباشر استهدف المستشفى. وأصدر مدير المستشفى مصطفى الكحلوت نداء استغاثة قال فيه أن قوات الاحتلال تقوم بقصف المستشفى وإحراقه بشكل متعمد، داعيا الجميع للتحرك لإيقاف آلة الحرب الإسرائيلية. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قال في بيان أن قوات الاحتلال تتعمد قصف المستشفيات، مضيفا أن إدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيا شجعا جيش الاحتلال على استهداف المستشفيات وارتكاب المجازر من خلال الدعم السياسي والعسكري والمالي والصمت الواضح على جرائم الاحتلال. اعترف الاحتلال بأن طائرة مسيرة أصابت مبنى بمدينة إيلات جنوب فلسطين المحتلة، ما أدى إلى انفجار هائل وسط حالة من الذعر في صفوف المستوطنين. هذا وواصلت المقاومة التصدي لتوغلات الاحتلال في عدة محاور من غزة ودمرت المزيد من دباباته وسط اشتباكات من النقطة الصفر، فيما استمرت في دك المستوطنات بالرشقات الصاروخية. وقصفت القسام قاعدة رعيم وأسدود بالصواريخ، وأكدت أنها أوقعت قوة راجلة بكمين محكم في جحر الديك معنة تدمير دبابة وآليات على أطراف مخيم الشاطئ، فيما أكدت سرايا القدس قصف تجمع للآليات غرب مجمع أنصار بعدد من قذائف الهاون. نفت حركة حماس الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام بشأن التوصل إلى هدنة مؤقتة مع الاحتلال الصهيوني. يأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض موافقة كيان الاحتلال على هدنة لمدة 4 ساعات يوميا في شمالي قطاع غزة. إلى ذلك وصل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية على رأس وفد من قيادات الحركة إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول مستجدات الأوضاع بغزة. وكانت وسائل إعلام مصرية أعلنت اقتراب القاهرة من التوصل لهدنة إنسانية في غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين، وأكدت وجود اتصالات مكثفة بهذا الشأن. وحول صفقة تبادل الأسرى وبين الاحتلال وحماس، نتابع ما أفاد به المختص بشؤون الإسرائيلية علي حيدر.
هدنة تشكل أحد التحديات بالنسبة للقيادة الإسرائيلية، باعتبار أنها تتداخل مع موضوع الأسرى وتتداخل ولها أبعاد أمنية، إضافة إلى البعد السياسي الداخلي. هذا في البعد الإسرائيلي، أما البعد الأمريكي فهو شأن آخر، باعتبار أن الأمريكي وخاصة رئيس بايدن معني بتحقيق إنجاز ما في ظل الوضع الداخلي الذي يتعرض له على مستوى الرأي العام وتراجع شعبيته وما إلى ذلك، فهو يريد تحقيق إنجاز الإنسانية من جهة، ويريد أيضا بالنسبة للأسرى الأمريكان الموجودين في مع قوى المقاومة، وأيضا أنه أن أمريكا تبذل كل جهودها لضبط الوضع لتحسين قدر الإمكان. يعني في المجال الإسرائيلي المشكلة عند نتنياهو أن موضوع الأسرى ليس موضوعا ثانويا، فرض نفسه كتحدي استراتيجي نتيجة العدد الكبير للأسرى وهويتهم وظروف أسرهم وما إلى ذلك. والمقاومة وضعت سقف أن تريد تبييض السجون بالمفرق. بالنسبة لنتنياهو هذا مشكلة كبيرة، لأنه يعني طوفان آخر، يعني إذا بيبيض السجون هذه سابقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي لا يريد أن يسجل نكسة أخرى للإسرائيلي في هذا السياق على اسمه، وأن كل شيء سيترتب على اسمه، ولكن أيضا لا يستطيع أن يتجاهله لأن هناك إصرار وتصميم. وبالنهاية عملية طوفان الأقصى أحد أهم أهدافها الرئيسية، أول أهدافها هو تحرير الأسرى، وبالتالي هناك نوع من التضارب المصالح. إضافة في البعد الداخلي الإسرائيلي أهالي الأسرى بدأوا بالتحرك منذ الآن وشكلوا منتدى يعني ويطالبون، وهناك خشية في الداخل الإسرائيلي، إلا أن الحرب الآن تكبح هذا ولكن تكبح هذا الاتجاه، ولكن يخشى نتنياهو والقيادة السياسية، وإذا كان هناك تصميم وهو هناك تصميم من قبل حماس أنه لا يمكن التفريط بهذه الورقة إلا مقابل إنجازات، بالتالي مصير الأسرى مرتبط بمصير كل المعركة.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل فجر اليوم بلدة بيتا جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين، فيما استشهد شاب في بلدة فوريك شرقية نابلس خلال مواجهات اندلعت ليلة الخميس. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال معززة بعدة آليات اقتحمت بلدة بيتا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين. أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات. بهذا نصل للختام العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني يلعب دورا رادعا في وقف جرائمه. ارتفاع حصيلة شهداء القصف الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 10,800 شخص. وانفجار هائل بمدينة إيلات على البحر الأحمر، والمقاومة تتصدى لتوغل الاحتلال في غزة وتكبد خسائر فادحة. إلى اللقاء بإذن الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي قضية مركزية ورئيسية في فهم الإسلام للحياة ولهذا الوجود، لأن النقطة المركزية والعنوان الرئيسي لقضية الإمام المهدي هي قضية العدل. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل، ونرحب بكم في برنامج العدل المنتظر، كما يسرني أن يكون ضيفنا الدائم وهو مؤلف هذا البحث العدل المنتظر سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
أهلا وسهلا بكم.
أعزائي المستمعين، فاصل ونعود بعد قليل، انتظرونا. أرحب بكم السادة المستمعين، كما أرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، هو أستاذ في الحوزة العلمية وأستاذ الجامعات. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. السؤال الأول، ما هي الخطط والمشاريع وآليات التطبيق؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واقعا أنه نظام الدولة المهدوية أنه لابد من مقدمة حتى نفهم كيفية تأسيس هذه الدولة وهذا النظام، على اعتبار أن السنن الإلهية هكذا. السنن الإلهية هي بالحقيقة لا تحتاج إلى نظرية، السنن الإلهية وخاصة الكتب السماوية جاءت بشكل تطبيق، لم تأتي بشكل نظري، يعني بشكل أطروحة لا بشكل نظرية. فلذلك الله سبحانه وتعالى عند تأسيسه الدول الربانية، طبعا لدينا 4 دول ربانية بالحقيقة، الله سبحانه وتعالى يسمى لدينا بالسنن الإلهية في كيفية وجود هذه الدول. مثلا لدينا دولة سليمان عليه السلام، لدينا دولة الرسول الأعظم، هذه الدولة الثانية، الدولة الرابعة هي دولة الإمام المنتظر عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. أما الدولة الثالثة طبعا هي الدولة الممهدة التي نحن إن شاء الله نكون على أبوابها، ونحن إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى نفخ في عطائه إلينا وجعلنا ممن يحضر هذه الدولة المباركة.
الله يطول بعمرك مولانا.
فهذه السنن الإلهية كما يريد أن يؤسس لها، يؤسس لها بشكل إلهي بشكل مرتب. نضرب أمثال نحن في تأسيس مثل هذه الدول. أنه مثلا على سبيل المثال دولة التي أرسل فيها موسى عليه السلام في كيفية الخلاص من دولة فرعون ودولة الفراعنة، بحيث أسس لها أنه يرسل هذا الطفل والطفل يذهب يقف على باب فرعون، وبالتالي يدخل هذا الطفل إلى باب وبيت فرعون، بعد ذلك يتربى بأحضان فرعون حتى يصبح من عائلة، لأنه ميزة الدولة المصرية في ذلك الوقت لا تقبل شخص يحكم في هذه البلاد إلا إذا كان من هذه السلالة التي هم يعتقدون أنهم سلالة الشمس، قد أنزلوا من الشمس. فلذلك أنه هيئ كل هذه الوسائل إلى أن وصل إلى تأسيس الدولة التي ودخول هذه الدولة وتغيير هذه الدولة في زمن فرعون. مثال ثاني أنه للدول الإلهية وتأسيس الدول الإلهية بشكل محكم، هذه كلها مقدمة أنه الإمام المهدي كيف يؤسس دولته وكيف يجعل له هذه الأنظمة. فمثلا دولة الرسول الأعظم، تعرفون أنه الجزيرة العربية بطابعها المنطقة المتخلفة البعيدة عن حرارة العالم، التي هي محصورة ما بين ثلاث بقاع مائية، وليس فيها ماء، ليس فيها أشجار، ليس فيها خير، ليس من جهة، من جهة أخرى أنهم كانوا يعيشون حياة القتل والسلبي والنهب بعيدين عن كل ما هو متعلق بتطورات المجتمع، هذا من جهة ثانية. من جهة ثالثة أنه طريقة الزواج عندهم وطريقة بناء المجتمعات وطريقة بناء العوائل كانت بشكل لا يمكن أن يسميه أي شخص ببناء أسروي، بناء يعني أنه كان الزواج عندهم بشكل مخالف، كان المعيشة بشكل بصريح العبارة منطقة متخلفة إلى أبعد الحدود. فإذا أراد أن يؤسس دولة الرسول الأعظم في هذا المكان لابد أن يأتي بشخص يقبلونه. فكيف يقبلون شخص غريب عنه؟ لا يمكن، هم ليس فيهم من لديه الاستعداد والاستطاعة في قيادات هذه الدولة. أضف إلى ذلك قيادات هذه الدول الربانية لا يجب أن يكون طاهرا مطهر كما نحن لدينا في الزيارات، أشهد أنك طهر مطهر، أنك ماذا لم تنجزك الجاهلية بأنجاسها، وهكذا أصلاب شامخة، أصلاب مطهرة، أرحام مطهرة، هذا لا يوجد في الجزيرة العربية. فلذلك السنة الإلهية كانت على هذا الأساس، أنه ماذا، أنه يأتي بإبراهيم من كلدان من جنوب العراق وهو من الكلدانيين، ويرسله إلى مصر، مصر يهدون له أجاريته التي هي هاجر، بعد ذلك يأمره بالرحيل إلى الحجاز، وبالحجاز أنه يبدأ يتعلم لغة أهل الحجاز واللغة العربية، ويعيش إلى أن هو وإسماعيل ولده إلى أن تكثر وتتكاثر حتى الله. تصل النوبة إلى عبد الله، وبعد ذلك إلى الرسول الأعظم بأبي وأمي،
سبحان الله.
فإذا عندما أصبح رئيس دولة وأراد أن يؤسس دولة أنه عربي من هذه البقعة، من هؤلاء الناس، لا يستطيعون أن يقول بأنه ليس عربيا، فلابد أن يقبلونه. هذا أنا أسميه بالسنن الإلهية في التغيير الاجتماعي.
أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل صغير ونعود لنكمل البحث. أحسنتم أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
Yeah.
أهلا وسهلا أعزائي المستمعين. قبل الفاصل كان يتحدث معنا فضيلة الشيخ عن الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وتحدث حول دولة سليمان ودولة رسول الأعظم وأيضا الدولة الممهدة ودولة الإمام المنتظر. تفضلوا.
أحسنت. فلذلك أنه في قضية دولة الإمام أيضا هكذا، بأنه دولة الإمام لابد أن يؤسس لها بشكل محكم، هذا من جهة أنه هذه الدولة الربانية الأخيرة، وهي الدولة التي لابد أن تكون بأدق صورها وأتم الصور، فلابد أن يضع لها نظاما في غاية الدقة، نظام متقن في كل المجالات، على المجتمع، على المجالات السياسية، المجالات الاجتماعية، المجالات الطبية، الصناعية، الزراعية، نعم، وفي أعلى مراتب النمو والرفعة، نعم. لأنه لابد أنه يكون في مستوى متطور، لا أنه يرجع القهقري إلى الخلف، باعتبار أنه في زمن الإمام سوف يكون التطور بأعلى مستوياته، فلابد أن يكون الإمام المهدي أعلى مراتب التطور في تلك
المرحلة
والدورة، نعم. إذن فعلى هذه الأساس أنه هذه الدولة لابد أن تكون دولة فريدة من نوعها، فالنظام الذي يكون في هذه الفترة في ذلك الزمن الذي سوف يظهر فيه لابد أن يكون هنالك ارتباط وثيق ومباشر ما بين الإمام ومستشاريه وما بين السماء. إذن فلابد أن يكون هنالك إفاضة ربانية على هذه الدولة من أجل تأسيسها وبقائها واستمرارها، فإذن هذه الفيوضات الإلهية التي تكون مؤيدة بروح القدس، ويجب أن تكون هي مؤيدة بالروح الأمين، لابد أن ماذا؟ أن تحفوا بها الملائكة المقربين. إذن نعم. الملائكة لهم دور، جبرائيل له دور، الله سبحانه وتعالى الموجه الأساس لهذه الدولة، ويكون هنالك ارتباط ما بين هذه الفئات حتى ماذا؟ حتى تكون تلك الدولة في أعلى مستوى،
يعني ارتباط ما بين الأرض والسماء،
لابد، وإلا لا يمكن، باعتبار أنه هذه الدولة وهذا النظام لابد أن يكون أعلى وأتقن وأضبط وأرقى من مراتب الدول التي ماذا كانت في الزمن المتطور الذي سوف تظهر فيه،
نعم.
فإذا على هذا الأساس هو نظام الخلافة الإلهية في الأرض، وهي حكومة الله في الخلق، لأن النظام الإلهي الأمثل لابد أنه هو الذي رسمه يكون بأعلى المستويات، فإذا الله سبحانه وتعالى الذي رسم هذا النظام وأحاط به بكل شيء، يعني علما، إذا لابد أن يكون هذا النظام أعلى مراتب النظم وأعلى مراتب الرقي وأعلى مراتب العطاء والتطور في تلك الفترة،
نعم.
طبعا هذا نحن من أين نعرفه؟ لابد لدينا من أدلة على ذلك، نحن بطريقتنا هكذا الأدلة اللي نبحث عليها دائما نرجع إلى المنبع الرئيسي والمنبع الصافي، ألا وهو شرقوا أو غربوا لن تجدوا علما غير علومنا أهل البيت، فإذا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي المتمثلة بأحاديث أهل البيت، هذا هو المنهل الذي سوف ننهل منه
إن شاء الله. أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل البحث. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، نعود مجددا إلى البرنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم المقدسة. كان المحور الأول قبل الفاصل حول الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وكان يتحدث فخامته حول دولة سليمان ودولة الرسول الأعظم ودولة الممهدة وأيضا دولة الإمام المنتظر. تفضلوا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. إذن نحن نعزز كل ما طرحناه بالروايات الواردة عن أهل بيت العصمة. نأتي إلى الرواية الأولى وهي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال
عليه السلام:
إن الله عز وجل أنزل على نبيه كتاب قبل وفاته فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
أهذه وصيتك في النخبة؟ وفي رواية في النجبة، نعم في رواية في النخبة وفي رواية في النجبة، يعني المجموعة. فقال: من أهلك؟ وقال: وما النجبة؟ وما النجبة؟ فيا جبريل، فقال علي ابن أبي طالب عليه السلام وولده عليهم السلام، وكان على الكتاب خواتيم، يعني جبرائيل جاء بكتاب،
نعم،
والكتاب أعطاه لرسول الله وقال له: هذا الكتاب هو الذي ماذا تكون فيه تلك الأنظمة التي أنت تريدها،
نعم،
هذه النخبة أو النجبة التي هي سوف تكمل من بعدك هذه الدول، نعم. فقال: هذا الكتاب،
نعم،
وعلى الكتاب خواتيم من ذهب، فدفعه النبي صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأمره أن يفك خاتما منه ويعمل بما فيه، ففك أمير المؤمنين خاتما وعمل فيه، ثم دفعه إلى ابنه الحسن عليه السلام ففك خاتما وعمل به، ثم دفعه إلى الحسين عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه أن أنخرج،
نعم،
الكتاب الذي جاء إلى الإمام الحسين قال له: أنخرج بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك، وأشري نفسك أي
الله
بهما،
نعم،
لله عز وجل. ففعل. إذن التطبيق الذي جاء للإمام الحسين لابد من ماذا؟ أن يقيم هذه الثورة ويبذل دمه ودم أصحابه، لأنه إذا لم يفعل هم مكتوب عليهم الشهادة، فلا يمكن أن يحصلوا على الشهادة في أي محل سوى هذا المحل الذي أنت فيه. ثم
يعني اختيار الشهادة من الله إلى الإمام الحسين.
أحسنتم، هكذا هذه السنن الإلهية،
نعم،
التي نحن تكلمنا عليها،
نعم،
أنه كيف تكون تطبيقا وليس نظريا. فدفعه الإمام الحسين، ثم دفعه إلى علي بن الحسين ففك خاتما فوجد فيه، انظر،
نعم،
أن اطرق واصمت للإمام الحسين، قال شهد
شهادة
ولا بد من الشهادة، لكن لما وصلت النوبة إلى الإمام علي بن الحسين قال له: اطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففعل. ثم الإمام زين العابدين دفعه إلى محمد ابن علي عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه: حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله عز وجل، فإنه لا سبيل لأحد عليك. ففعل. ثم دفعه إلى ابنه جعفر عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه: حدث الناس وافتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آبائك الصالحين ولا تخافن الله عز وجل وأنت في حرز وأمان. ففعل. ثم دفعه إلى ابنه موسى، وكذلك، نعم، دفعه إلى الذين بعده، ثم كذلك إلى قيام الإمام المهدي. هذا هو كتاب دستوري،
نعم،
ونظام الحكم الذي أعطي إليه من قبل المعصوم أعماله وللأعلام المعصوم الآخرين في أعمالهم وأقواله وأفعاله وسيرته، وفي نظام هذه الدولة. إذن هذا هو النظام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بيت العصمة، أنه يديرون هذا العالم بهذه الطريقة.
سبحان الله، أحسنتم، طيب الله أفواهكم سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود لنكمل الحوار. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعين الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كنا نتحدث حول المحور الأول، وهي الخطط والمشاريع وآليات التطبيق، وتحدث سماحته حول الروايات أهل البيت عليهم السلام، ووصلنا إلى وحول النظام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. تفضلوا.
مسألة مهمة، أنه بعد أن أرسل هذا النظام وهذا الترتيب إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هنالك مسألة التخاطب ومسألة المعارف ومسألة الاتصال ما بين الله وما بين الملائكة وما بين جبريل وما بين الإمام المهدي وحاشيته في هذه الدولة. طبعا الروايات كثيرة، لكن نحن وجدنا مسألة مهمة، ألا وهو مسألة عمود النور.
نعم، عمود النور. نعم،
هذا عمود النور ما هو؟
نعم،
كيف وجد؟ ما الذي يقصد به؟ هل هو اتصال خفي؟ هل هو اتصال واضح؟ هل هو اتصال سمعي؟ هل هو اتصال بصري؟ نعم، روايات كثيرة.
نعم،
لكن أنه نحن نأخذ ما استخلص من الروايات التي وردت في كتاب البصائر حول هذا العمود الذي سمي بعمود النور.
نعم،
الرواية الأولى عن إسحاق الحريري قال: كنت عند أبي عبد الله فسمعته وهو يقول: أن لله عمودا من نور وحجبه الله عن جميع الخلائق. إذن عمود ومحجوب، يعطيه لمن اصطفاه الله سبحانه وتعالى. هذا عمود الذي هو يصل ما بين السماء والأرض. عمود من نور وحجبه الله عن جميع الخلائق، طرفه عند الله.
نعم.
وطرفه الآخر ماذا؟ هنالك عند أذن الإمام، فإذا أراد الله شيئا أوحاه في أذن الإمام. إذن من هذه القضية أن الله يتبين خطابه بالواسطة أم مباشر مع الإمام المهدي هنا صار؟ لا، مباشر. طريقته مباشرة بدون وحي، ما بين بواسطة هذا العمود مباشرة هذا النور من الله إلى إذن الإمام.
عجل الله تعالى.
نعم، هذه الرواية، نعم، كما بين أنها في بصائر الدرجات صفحة 439. الرواية الثانية،
نعم،
الحسن ابن العباس ابن جريش عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، في رواية طويلة في آخر ذيلها يقول: نور كهيئة العين على رأس النبي صلى الله عليه وآله والأوصياء، لا يريد أحد منا، نحن أهل البيت، لا يريد أحد منا علم أو أمر من أمور الأرض أو ممر من ممرات السماء أو أمر من أمر السماء إلا إلى الحجب التي بين الله وبين العرش
إلا رفع طرفه إلى ذلك النور فرأى في ذلك تفسير الذي أراد فيه مكتوبا. إذن أهل البيت إن أرادوا شيئا من الأرض من السماء مخفي أن يتصلوا ويعرفوا نتائجه، فقط ماذا؟ أن يشيروا إذا هذا العمود يأتيهم التفسير مباشرة. إذن الإمام إذا أراد أن يعلم علم بأي طريق؟ بطريق هذا العمود، عمود النور.
سبحان جيد. الله.
وهذه أيضا في بصائر الدرجات. الرواية الثالثة عن إسحاق القمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك. ما قدر الإمام؟ ما هو قدره؟ كم سعته؟ علمه؟ فكره؟ وضعه؟ قال: يسمع في بطن أمه.
سبحان الله.
يسمع وهو أين؟
في
بطن أمه. فإذا وصل إلى الأرض كان على منكبه الأيمن مكتوب: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات، وهو السميع العليم. ثم يبعث إليه أيضا عمودا من نور تحت بطنان العرش إلى الأرض يرى فيه أعمال الخلائق كلها.
سبحان الله.
فإذا الإمام مسدد بهذه الطريقة.
نعم.
الإمام إذا أراد أن يعرف شيئا بهذا، إذا هو من بطن أمه كان
يعلم
وكان يسمع وكان يرى، إلى أن ينزل هو ماذا؟ يعزز بهذا العمود وهو عمود النور. ثم يتشعب له عمودا آخر من عند الله إلى أذن الإمام، كلما احتاج إلى مزيد أفرغ فيه إفراغا. إذن من جهتين يرى بواسطة العمود، من جهة أخرى يسمع بهذه الشعبة الثانية من العمود. بالنتيجة إذن تحصل من هذا القانون الأساسي للنظام ونظام الحكومة ودولة الإمام المهدي، هو نظام وقانون ودستور رباني إلهي محكم وخالص يحتوي على كل مجالات الحياة في الكون، فهو مشتمل على جميع النعم الإلهية والفهم والسيطرة التامة، ومنه تكون المنة. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. إذن والنعم العظيمة منه تعالى مضافا إلى التمكن والهيمنة التامة بأمره تعالى، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن فهي دولة النعمة ودولة البركة ودولة الرحمة، الدولة التي هي ماذا؟ دولة الإمام، كما قال الإمام الصادق عندما سئل عن هذا البيت قال: نحن أهل بيت الرحمة وبيت النعمة وبيت البركة.
جميل جميل، أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ. شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام، مفيدة جدا لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا ظل الشيطان الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة السياسات الأمريكية في المنطقة والعالم، والتي تقوم على أساس إشعال الحروب وتدمير الدول وإبادة الشعوب لبسط سلطتها وهيمنتها الجائرة على العالم وتسليط صنيعتها إسرائيل على مقدرات دول المنطقة. وهذا ما شاهدنا مؤخرا، ونحن نشاهد كيف هرعت أمريكا لنجدة هذا الكيان اللقيط في صراعه الدائر مع قوى المقاومة الفلسطينية، لا سيما حماس، وعجز حتى الآن عن تسجيل نصر له لترميم هزيمته النكراء في طوفان الأقصى. نسلط الضوء في حلقة هذا الأسبوع على اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي تحت شعار نظام عالمي جديد مع جيل مثالي في وقت واحد في طهران وأكثر من 1200 مدينة إيرانية، حيث خرجت مسيرات حاشدة وأقيمت مراسم قرع جرس مقارعة الاستكبار في مدرسة الشهيد فهميدة الثانوية في طهران. اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. يوم 13 من آبان، وهو يوم الطالب، وأيضا اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، بسبب ثلاثة أحداث مهمة في ثلاث فترات تاريخية، وهي نفي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى تركيا، والقتل الوحشي للطلاب، والاستيلاء على وكر التجسس الأمريكي. يعتبر يوم 13 من آبان نقطة تحول في حرب الشعب الإيراني ضد الاستكبار العالمي، وقبل كل شيء مع أمريكا، من خلال تسمية يوم مقارعة الاستكبار العالمي في التقويم الرسمي لبلادنا. وبحسب قائد الثورة الإسلامية، فإن يوم 13 من آبان هو يوم مهم للغاية، بمعنى ما إنه يوم الطالب، وبمعنى ما إنه يوم الجامعي، بمعنى ما هو يوم صمود الشعب الإيراني ضد مؤامرات الاستكبار. لتسليط المزيد من الضوء أحبتنا الأكارم في هذا البرنامج وعلى هذه المناسبة التاريخية، يوم مقارعة الاستكبار العالمي، نستمع وإياكم إلى حوار زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيف حلقة، سيادة العميد علي مقصود المحلل السياسي من سوريا.
أحلى أمانينا وأطيب التحايا لضيفي الكريم الأستاذ العميد علي مقصود المحلل السياسي من سوريا، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ، كما تعلم هناك يوم باسم مقارعة الاستكبار العالمي، هذا اليوم ماذا يعني بالنسبة للشعب الإيراني وسائر الشعوب الأخرى؟
في الحقيقة عندما نتحدث عن مقارعة الاستكبار ممثلا بالولايات المتحدة الأمريكية دولة الإرهاب المنظم، فهذا يعني بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها العظيم، هذا يعني بأن إيران الثورة الإسلامية المباركة التي وصلت إلى مرحلة الاقتدار وامتلكت كل مقومات إلحاق الهزيمة بهذا الاستكبار على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم، لأن إيران ومن خلال موقعها الاسترا في كل الميادين والمجالات، وبالتالي حولت هذا الموقع الجيو استراتيجي الهام لإيران إلى أن يكون منطلق إلحاق الهزائم وتوجيه الضربات ووضع المحاذير والخطوط الحمر أمام قوى الاستكبار التي وضعت مشاريع ومخططات لتغيير خارطة المنطقة وتسييد إسرائيل على هذه المنطقة. ذلك أنا بتقديري، بل مكنت المقاومات العربية إن كانت في فلسطين، لبنان، واليمن وغير ذلك، مكنتها من أن تنتزع حقوقها وتدافع عن هذه الحقوق بقدرات عالية. ولكن في الحقيقة الشعوب العربية وبسبب هذه الضغوط والكبت قياداتها ومن أنظمتها لم تصل إلى المرحلة التي تتماهى مع هذا البعد العميق والكبير الذي رسمته وحققته إيران في هذا المجال وفي هذا الميدان. لذا يكفي ما حققته إيران في هذا المجال على المستوى الدولي، فهي في الحقيقة تكسب اعترافا دوليا وتفرض حتى محاولات التقابض على قوى الاستكبار التي اعترفت بشرعية إيران أن تمتلك تقنيا نوويا. لذلك هذه التحالفات الاستراتيجية مع روسيا والصين في الحقيقة غيرت في معادلات وخرائط العالم والعلاقات الدولية، بل هيئت رحم النظام الدولي والمجتمع الدولي ولقحته بهذه الإنجازات والانتصارات، لقحته بطبيعة النظام الدولي الجديد. ولذلك نحن حاليا في مرحلة انتقالية، مرحلة مخاض لولادة نظام دولي متعدد الأقطار. الدور الكبير والهام لإيران وحلفائها في المنطقة، وما يحدث في فلسطين المحتلة على أيدي أبطال غزة المقاومين الذين عبروا عبورا تاريخيا عظيما وسيطروا واستعادوا أكثر من 16 قرية أقام الكيان الصهيوني مستوطنات عليها.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، أن شعب إيران العظيم خلال 45 سنة الماضية من خلال تخليد يوم 13 من آبان باعتباره يوم الوقوف في وجه الاستكبار العالمي وإعلان صمود العالم الإسلامي في مواجهة تهديدات ومؤامرات الولايات المتحدة، حاول دائما من خلال تنظيم مسيرات جماهيرية ضخمة في مختلف المناسبات والحضور الواسع والملحمي في مسيرات مثل يوم القدس والثالث عشر من آبان واثنين وعشرين من بهمن، وترديد شعارات الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل والموت للاستكبار، إحباط مخططاتهم وجرائمهم الشريرة ضد الأمة الإسلامية، وخاصة أنها أوصلت صوت شعب فلسطين المظلوم إلى أذان العالم. وفي هذا العام أيضا فإن الشعب الإيراني البطل ومن خلال تنظيمه لمسيرة 13 آبان يعلن مرة أخرى دعمه الشامل والمستمر لشعب فلسطين المضطهد ومجموعات المقاومة، وتنديده للجرائم الجسيمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد شعب غزة وقتل الأطفال والنساء والمدنيين، ويدين قصف المناطق السكنية والاعتداءات على المستشفيات والطواقم الطبية. مزيد من التفاصيل أحبتنا الكرام حول تشكيل الغطاء الأمريكي للكيان الصهيوني في عدوانه بعد ما يقارب شهر من العدوان الدموي على غزة، وهل استطاعت أمريكا أن ترمم هزيمة الكيان الصهيوني أم لا، نستمع إليه في الحوار التالي.
طيب أستاذ علي، كما تعلم أنه الكيان الصهيوني هو يسير تحت غطاء أمريكي وهذا معلوم للعالم كله، طيب ماذا يشكل الغطاء الأمريكي بالنسبة للصهاينة في عدوانه على غزة، وماذا حققت واشنطن من إنجاز؟
أولا، الغطاء الذي حققته أمريكا لهذا الكيان هو في الحقيقة منذ قيام هذا الكيان، من الذي أنشأه؟ دول الاستعمار الغربي هي التي أقامت هذا الكيان وزرعته كجسم غريب في قلب هذه المنطقة، كخندق وقوة متقدمة للإمبريالية العالمية. وعندما انتقل مركز الثقل الدولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية من بريطانيا إلى أمريكا، مباشرة الكيان الصهيوني أو اليهود وضعوا بثقلهم في مركز الثقل العالمي، أي في يد الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت وأمنت، أمدت هذا السلاح بإكسير الحياة، قدمت له السلاح الذي يتفوق على كل الدول العربية. ولذلك هذا الغطاء الذي أمن لهذا الكيان عبر الربيع العربي أن يفرض هذا التطبيع على الدول العربية، وفي الحقيقة هي تعني البدء بتنفيذ وتجديد حلم الكيان الصهيوني وأهدافه التوراتية من النيل إلى الفرات. وبالتالي هذا التطبيع الذي يستطيع هذا الكيان أن ينشر عناصره ومستوطنيه في هذه الدول، في الحقيقة يعملون على تغيير الخارطة الديمقراطية والمنظومة الفكرية والثقافية. وبالتالي بعد سنين قليلة نلاحظ بأن هذه المنطقة ستكون بوعي أبنائها وبثقافته، وبالحقيقة هم ينفذون الفكر التوراتي اليهودي في هذه المنطقة. وأمريكا في الحقيقة هي التي أمنت لها هذه المسارات، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعبر حلفائها في المنطقة، حلفائها المقاومين أي محور المقاومة، أسقطوا طوفان الأقصى كتب يوم الدفن والوعد لهذه المشاريع، ممثلا بالممر الهندي الذي يعبر من السعودية والإمارات الأردن وصولا إلى الكيان، وبالتالي سقط هذا المشروع. إذن هناك في الحقيقة هزائم للولايات المتحدة الأمريكية.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين مستمعاتنا أينما كنتم، وتستمعون إلى ظل الشيطان عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وعنوان حديثنا في هذه الحلقة: اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي. تحية طيبة لحضراتكم. قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي أن أمريكا هي أساس الجرائم في غزة، وأن المدافعين الزائفين عن حقوق الإنسان هم أكبر منتهكي حقوق الإنسان. وقال السيد رئيسي في تصريح للصحفيين خلال زيارته التفقدية الأخيرة لمدينة سنندج مركز محافظة كردستان الإيرانية: اليوم نمر في المنطقة بوضع مؤلم لجميع شعوب العالم، فالقنابل التي تسقط على أهل غزة تؤلم قلب كل إنسان. الشعب هناك يريد الدفاع عن وطنه وعن بيوتهم. كما وأضاف الرئيس: ما يحدث في غزة مشهد مؤلم وقاس، الجميع يعترف بأنه جريمة ضد الإنسانية، وهذا المشهد قبيح ومظلم للغاية. كما وقال الرئيس الإيراني: لقد أدرك العالم اليوم أن أمريكا هي أساس الجرائم في غزة، وأن المدافعين الزائفين عن حقوق الإنسان هم أكبر منتهكي حقوق الإنسان. حول كيفية إمكان المجتمع الدولي أن يتعامل مع أمريكا والكيان الصهيوني والعدوان على غزة، نستمع وإياكم مرة أخرى إلى الحوار التالي.
إن شاء الله. طيب أستاذي، الآن إذا أردنا أن نتكلم عن المجتمع الدولي، كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتعامل مع أمريكا والكيان الصهيوني وعدوانه على غزة؟
نعم، عندما نتحدث عن المجتمع الدولي يجب أن نفصل بين يعني ما قبل 7 أكتوبر، حيث نعم. المجتمع الدولي فاقدا للعدالة وفاقدا لكل المعايير الإنسانية في الحقيقة، طبعتها بسياستها وبقيمها وعنصريتها وحقدها وضربها لكل المعايير الإنسانية والقوانين الدولية. ف فما ينفذ هو القانون الوطني الأمريكي فرضته ليحل محل القانون الدولي. ولكن ما حصل في فلسطين بالسابع من أكتوبر أحدث تحولا عميقا وكبيرا لدى الرأي العام وفي المزاج العام حتى في الدول الغربية الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا التي تعتبر هي في الحقيقة رأس الأطعى للدول الاستعمارية. فهذا التحول والمظاهرات التي خرجت بالملايين في فرنسا في ألمانيا في بريطانيا
في هولندا في أمريكا
الشارع العربي بمدنه وعواصمه نعم وحتى بأمريكا. فهذا التحول في الحقيقة ينعكس على القانون الدولي وعلى منظمات الأمم المتحدة التي بدأت تستعيد إنسانيتها وقيمها. ولكن كيف عبر من يحمل هذه القيم ويطرد ذلك بدأت تتخلى بشكل تدريجي عن هذا الاستكبار وهذا الظلم. فبدأت من هذه الدول ومن أمريكا تحديدا تخرج بأننا لم نعد قادرين على حماية هذا الكيان وجرائمه لأن المجتمع الدولي والعالم بدأ ينقلب بشكل كبير على السياسة الأمريكية وعلى المظالم الأمريكية التي فرضتها على العالم.
لا يعني في ختام لقائي معك العميد علي مقصود المحلل السياسي من سوريا إلا أن أشكرك جزيل الشكر.
إلى هنا مستمعينا مستمعاتنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، والذي تناولنا في حلقتنا موضوع اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي. شكرا لطيب المتابعة وحسن إصغائكم مستمعينا الكرام، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
من الجبال ورؤوس شامخة أين منها القمم الشامخة في جبال الأرض. في المشهد الآخر إرادات فتشوا عنها في كل العالم لن تجدوا مثيلا لها. في المشهد الآخر صلابة وعزم وحماس وقوة. في المشهد الآخر أرض لا تستطيع أن تفرق بين لحم مجاهد وتراب جنوب وبقاع غربي.
لجنوب صامت يحمل بشرى يا حبا في قلب مجاهد يولد ثورة. Thank you.
الحادية عشرة ضحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العالم.